إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية مسلم كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا ذكر عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وللأمة جميعا. ويستوقفني هذا الحديث لأن السائل أبا بكر، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيكون السؤال مهما للغاية، فإن أبا بكر رضي الله عنه عنده علم كثير، وليس هو أعلم من رسول الله، لكنه من أفقه الصحابة وأعلمه. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم طالبا منه هذا الطلب. فنستفيد من هذا الحديث أمورا، منها أن طلب العلم ليس له سن معين، فالإنسان إذا طلب العلم فيستمر في طلب العلم ولا يقول قد تجاوزت 50 و60 و70 وإلى هنا أقف. ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل الذي قال: من المحبر إلى المقبرة. وهكذا ابن معين رحمه الله تعالى في آخر أنفاسه لما سئل عن أمنية يريدها فقال: بيت خال وإسناد عال، بيت خال وإسناد عال. وابن مالك رحمه الله تعالى قبل أن يحتضر في دقائق معدودات قبل موته، فإنه حفظ 5 أبيات واستفاد فائدة من غيره وهو على فراش الموت، ما هي إلا لحظات، وبعد ذلك احتضر ومات. فطلب العلم ليس له حد ولا سن، وإنما ينبغي على المرء أن يستمر في هذا الأمر. أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم، فهذا رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال: يا رسول الله، علمني الإسلام. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في المسجد، فنزل من المنبر وأتي له بكرسي فجلس عليه وعلم الرجل ساعة، ثم بعد ذلك عاد واستأنف خطبته. وذاك الرجل الذي لا يحسن الصلاة، المسيء صلاته، كما في الصحيحين، رأى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ارجع فصل فإنك لم تصل. المرة الأولى والثانية والثالثة قال والله يا رسول الله لا أحسن غيره، علمني الصلاة يا رسول الله. فكان الصحابة حريصين على التعلم. ويستفادها من هذا الحديث أن هناك من الأدعية ما هي محدودة ومقيدة، منها ما هي موسعة. فأبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قبل التسليم لك موضعان، الباب فيه مفتوح، تدعو الله عز وجل بما شئت. الأول في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فادعو. الموضع الثاني بعد التشهد والاستعاذة من أربع، قال النبي عليه الصلاة والسلام وليتخير من الدعاء ما يشاء كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وبعضهم ذكر موضعا ثالثا قال في قنوت الوتر في المنتصف الأخير من رمضان، فقد ثبت عن السلف بأسانيد صحيحة أنهم كانوا يدعون للمسلمين ويدعون على الكافرين، لكن على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل في القنوت، قنوت النوازل، وهذا نقص عليه. فلما سئل أنس كما في البخاري أكان النبي عليه الصلاة والسلام يقنط؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا، وهذا هدي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الكلمات: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. في هذا أو في هذه الجملة فيها الاعتراف بالذنب، لأن هذا الدعاء أتى على أمور ثلاثة: اعتراف وسؤال وثناء. فاستهل بالاعتراف، وكما يقول ابن الملقن رحمه الله تعالى ناسب أن يكون الاعتراف أولا حتى يعفى عن الذنب، ويكون الثناء بعده حتى يقبل السؤال، حتى يقبل السؤال. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الظلم وضع الأشياء غير مواضعها، وهنا ظلم النفس، مع أننا نعرف أن الإنسان يظلم غيره، لكن هنا المقصود بظلم النفس بأحد أمرين أو بأمره معا: التقصير في الواجبات، أو الوقوع في المحرمات، أو في الأمرين معا. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال: فمنهم ظالم لنفسه. فظلم النفس أنك تقصر في الواجبات، شيء واجب أصرت فيه، أصرت ببعض واجبات الصلاة، أصرت في حضور الجماعات، أصرت بأمور هي حكمها شرعا واجبا، أو أنك وقعت في شيء محرم جاء النص من الكتاب والسنة أنه محرم فاقترفت هذا المحرم، هذا ظلمت نفسك، لأن نفسك أمانة في عنقك، فينبغي أن تكون أمينا على نفسك، فتعمل الواجبات وتنكف عن المحرمات. هذا هو الأمين على نفسه. أما الذي لم يقم بهذين الأمرين أو بأحد الأمرين فإنه قد ظلم نفسه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية كبيرا، كثيرا وكبيرا، كثيرا في الكم وكبيرا في الكيف. ولا يجوز أن تجمع اللفظين معا، أن تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وكبيرا، لأنه جاءت رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا ورواية قال هذا، فلا يجوز أن تجمع بينهما. وربما إذا أتى بالأو لشفع له أو كان مسوغا له، مسوغا له، كما في حديث جابر في البخاري في صلاة الاستخارة عند أن يقول العبد اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم إنك علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجل. فمن أهل العلم من قال إذا قال أو بين الأمرين تسارع، مع أنه الأفضل أنك تقول كثيرا وتارة تقول كبيرا. فانظر إلى هذا الانكسار وهذا التذلل لرب العالمين سبحانه وتعالى. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. والإنسان يقع في المعاصي ويقع في الزلات. قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم آخرين فيذنبون فيستغفرون فيقول الله لهم. يقع الإنسان في الزنا، يقع في الخطأ، الإنسان معرض لهذا، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يتركه، فجعل إبليس يتيم به ينظر مما هو، فلما رأى أنه أجوف علم أنه خلق لا يتنام كما في مسلم. فانظر إلى حال الإنسان، الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيف، لكن هذا لا يجعله يستمر في الخطايا ويستمر في الزلات، لأن الله عز وجل قد عذب أقواما من قبلنا وأهلكهم بسبب الذنوب، فأهلكناهم بذنوبهم. أهلك الله سبحانه وتعالى قوم فرعون وقارون وأصحاب البستان إلى غير ذلك ممن عصوا الله سبحانه وتعالى بسبب الذنوب. فينبغي على الإنسان إذا وقع في ذنب يستغفر الله سبحانه وتعالى. فاغفر لي مغفرة من عندك، أو ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يغفر الذنوب وحده لا غير، كما قال الله عز وجل وما يغفر الذنوب إلا الله ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يغفروا لك ذنبا اقترفته فإنهم لا يستطيعون. أما إذا كان بينك وبين أحدهم من البشر وأراد أن يغفر، أي بمعنى أن يصفح وأن يعفو، فله ذلك. قال الله تعالى من تعفو وتصفحوا وتغفروا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فهذا ما بين البشر، ما بين البشر. أما بينك وبين الله سبحانه وتعالى فلا يغفر الذنوب إلا إلا الله سبحانه وتعالى. المغفرة هي عبارة عن أمرين: الستر والتجاوز، وهي أصلا مأخوذة من المغفر، والمغفر هي اللامة التي توضع على الرأس في الحق، ولها مهمتان: تغطية الرأس ووقايته من السهام. فأنت تقول فاغفر لي مغفرة من عندك. قد يشكل على بعضهم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك الرجل الأعرابي الذي سأل وبال في المسجد بعد ذلك، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فكيف النبي عليه الصلاة والسلام قال له لقد حجرت واسعا؟ فيقال أن الرجل دعا الله عز وجل أن لا يرحم أحدا من الناس، لكن لك أن تدعو لنفسك دون أن تحجر راسك. وهذا أيضا كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم مثلا من حديث مسعود كان يقول اللهم إني أسألك الهدى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. إلا أنه ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال لا يجوز للإمام أن يدعو بالانفراد، وإنما لا بد أن يدعو بالجماعة. يعني إذا صليت بالناس وأردت أن أدعو لا أقول اللهم إني اللهم اهديني فيمن هديت، وإنما أتي بصيغة الجمع لا صيغة الإفراد. فاغفر لي مغفرة من عندك، قلنا لا يكون الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. قال بعض الشراح هنا جاءت نكرة مغفرة، طيب أنا أذنبت وأذنبت وأذنبت قلت مغفرة فاغفر لي مغفرة من عندك. قال بعضهم أن كلمة مغفرة هنا ناسبة من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قادر أن يغفر لك جميع ذنوبك، فالمغفرة كانت في منزلة العام، هذا الذنب وهذا الذنب وهذا، زاد تعظيما أنك قلت من عندك، من عند الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل ومن يغفر الذنوب إلا الله، فلماذا تقول من عندك؟ قال هذا من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى، من باب التعظيم ليس إلا، وإلا الذي يغفر الذنوب والله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، إنك أنت الغفور الرحيم. لاحظ الدعاء ولا سيما دعاء المسألة ينبغي أن يكون بين الدعاء وبين الاسم الذي تذكره من أسماء الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يكون هناك تناسب تناسب ما بين الدعاء وما بين الاسم. وهذا ما درج عليه الأنبياء والرسل، فمثلا عيسى عليه السلام قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منه وارزقنا وأنت خير الرازق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اشفي أنت الشاف، فيكون هناك تناسب. ما تقول يا مثلا يا رب يا غفور يا غفور، أو يا عزيز مثلا يا عزيز فل يا جبار فل، لا، وإنما تأتي باسم يناسب المقام، إنك أنت الغفور الرحيم. لماذا ذكر الغفور الرحيم؟ لأنه قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحم. طيب هل هناك فرق بين المغفرة وبين الرحمة؟ الجواب هناك فرق. قال أن المغفرة تكون للشيء السابق والرحمة للشيء المستقبل، أي يا رب اغفر لي ذنوبي وأنا ضعيف فارحمني إذا قد وقعت في خطأ أو زلل فارحمني يا رب. فالمغفرة تكون ما سبق والرحمة تكون فيما كان مستقبلا، هذا في حالة الجمع بينهم، وهي من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فالرحمة لو ذكرت قد تشمل بمعنى المغفرة، لكن لو ذكرت المغفرة والرحمة فإن المغفرة شيء والرحمة شيء. أيضا نستفيد من هذا الحديث أن الثناء على الله سبحانه وتعالى يسبق الدعاء، لأنه قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا ثناء. ثم بعد ذلك دعا، ثم أتى أيضا بالثناء على الله سبحانه وتعالى. فتجد أن هناك نصوصا أيضا تدل على ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا في الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول اللهم ربنا لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك ولك الحمد أنت طيب أو قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ثم قال اغفر لي ما قدمت وما أخرت، فتأتي بالثناء على الله سبحانه وتعالى. لكن هذا ليس شرطا، ليس شرطا في قبول الدعاء، كما تقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مباشرة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. بقي أي موضع يقال هذا الدعاء؟ بعض أهل العلم ألمح على أنه يقال قبل السلام قبل التسليم، وبعضهم قال لا في صلاة في صلاة في السجود قبل التسليم إن شئت هنا وإن شئت هنا، والحق يقال أنه لم يحدد، وإن كان بعضهم أنه قبل التسليم قبل التسليم. أخيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا بكر هذا الدعاء ليس لأبي بكر وحده، وإنما لأبي بكر وللأمة جميعا، ولهذا ينبغي علينا أن نحفظ مثل هذه الأدعية، لأن هناك من الأدعية ما تقال قبل التسليم مثل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومنها ما تقال بعد التسليم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. فهذا الدعاء دعاء عظيم كما قلت، قاله سأله أبو بكر وأجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طيب نجيب على بعض الأسئلة ما شاء الله من هنا. قال ما مقدار المال النقدي الذي يحتاج إلى الزكاة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا يعود إلى الفضة، يعود إلى الفضة، وتعرفون أسعار اليمن في ارتفاع ونزول الآن، تعلم في هذه الأيام في نزول، فلو تسأل عن ثمن 595 جرام، 595 جرام فضة أو بالوقية 21 وقية وربع عن ثمنها، ومنها تعرف النصاب. قال رجل دخل المسجد فوجد الجماعة قد انتهى، ثم اختار إماما له من المسبوقين ولكنه في الصف ولم يجد صاحبنا فراغا في الصف، فصلى خلف الصف منفردا، هل تصح الصلاة؟ الذي يظهر لها كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تصلي منفردا وحدك، والنهي أو النهي في البطلان، فالصلاة باطلة حتى لو لم تجد مثلا جئت إلى صلاة الجماعة وما زال الإمام يصلي بالناس فلم تجد فراغا، وطبعا الجر جد حديثها هناك حديث ضعيف جدا وآخر منكر، فتنتظر حتى لو فاتتك الركعة تنتظر. هذا صحيح من أقوال أهل العلم. وهناك من أهل العلم تجوز من باب الضرورة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي منفردا أو يصلي الرجل في الصف وحده، وهذا طبعا على الرجال وليس على النساء، لأنه مسلم صلت وحدها كما في الصحيحين، هذا على الرجال. فيبقى حتى إذا وجد فراغا صلى بجانب هذا المسبوق. إذا المسبوق هذه مسألة أخرى ذكرها العلماء، إذا كان بدء الصلاة كان باطلا فهل الاستمرار ما بقي بعد؟ فالذي يظهر الله أعلم إذا كان بدءها باطلا فهي باطلا لا تصح. نريد تفصيلا عن حضور الزواج الذي فيه منكر، هل هناك فرق إذا كان المنكر خاصا كتصوير وحلق اللحى أما إذا كان منكرا عاما؟ بالنسبة لحضرات الزواج الذي يكون فيه منكر، وطبعا لا بد أن نعلم شيء أن المحرمات تتفاوت، أن المحرمات تتفاوت، وهذا أنا أظن أنه ليس هناك طالب علم يخفى عنه هذا الأمر، وكما يقال تفسير الواضحة من الفاضحات. ما تستطيع أنك تجعل مثلا التصوير وشرب الخمر في درجة واحدة، التصوير ولحم أكل لحم الخنزير في درجة واحدة، وهكذا بعض المحرمات بعضها من بعض، وكلها محرمة، كلها محرمة، لكن المحرمات تتفاوت. فهناك محرم ما يقتصر على الإنسان نفسه، وهذا صارت مما لا تستطيع دفعه في كثير من الأمور، حتى في دعوة عائلية دعاك عمك أخو والدك، دعاك عمك أخو والدك، فتعلم أن أبناء عمك منهم يحلق لحيته، فهل تمتنع؟ لا تستطيع، بل أنك ربما تستغل في هذا الموقف وتذكرهم بالله سبحانه وتعالى. وهناك من المنكرات ما تكون ضررا عليك كالتصوير العشوائي، يعني إذا اتصل مثلا أمر أنت ما تعرفه ولا تعلمه وجاء هذا الصور، هذا لا تستطيع تدفعه إلا بالنصيحة، لكن علمت أن هذا الحبل مليء بالتصوير وأنه قصص كاميرات من هنا ومن هنا ومن هنا، فأنصحك ألا تدفع. فإذا كان المنكر عاما يشغلك فنعم، أما منكر خاص أنت بعيد منه على أنه لا تكون ظاهرة عامة، لا تكون كظاهرة عامة. أنا أسألك الآن، يجري بالعرس لعوام ليس فيه تصوير؟ لا يجري أبدا، لا يجري. ولهذا أنا أقول لو تقتصر على أقاربك وأرحامك في حضور مثل هذه الأعراف التي هي مقصورة التحريم عليهم من باب النصيحة والتذكير وعدم القطيعة فلا بأس. أما أنك تذهب أي عرس ويوجد فيها منكرات ولو هي خاصة بك التصوير لأنه قد تطيش ويصورونه، فأنا لا أنصحك بذلك. فخلاصة الجواب حتى لا تكون في دين، أنه ليس كقاعدة عامة أقول كل منكر عام لا يحضر ومنكر خاص يحضر، لا، بعض الأحيان المنكر الخاص قد يكون فيه ضرر علي، حيث أنه يكون مثلا يقولون قد كان فلان حاضرا ويستشهدون بك وبعملك، فأنا أنصحك أن لا تحضر إذا رأيت أن العصاة سيستكثرون بك. قال إذا كنت أقرأ القرآن ومررت بآية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهل أصلي عليه وجوبا عملا بحديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي؟ وهل يكون هذا الحال بالصلاة، أي عند قراءة القرآن بالصلاة أم عند قراءة القرآن بالصلاة؟ فلا، أنما الذي جاء بصلاة الليل في آية الرحمة وآيات العذاب، آية الرحمة يسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة، آية العذاب يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام بالله منها. وأما بالنسبة للصلاة على النبي والتعوذ من الشيطان الرجيم وغير ذلك، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى حسب علمي في ذلك. فإذا كنت تقرأ القرآن، إذا كنت تقرأ القرآن في خارج الصلاة، ومثلا قرأت قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأحببت أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فلا. بقي الآن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقع خلاف في أهل العلم خلاف شديد. منهم من يقول يكتفى بالعمر مرة، بالعمر مرة. منهم من قال في المجلس يكتفى مرة، ومنهم من قال في كل مرة يذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يظهر الله أعلم أنه في المجلس لو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام مرة لكم، مرة لكم، ولا أجزم أنه للوجوب مرة في المجلس، إنما لو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف، بعض المواقف في مجالس لم يصلي لا يجب عليه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يكون هناك تقصير إذا كان قادرا على ذلك. بعد هذا لو قرأت القرآن في شيء صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فلا، ولم تصل على النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج عليك، وهذا كله خارج الصلاة. قال هل ينتقض المسح على الخف بخلع الخف وقد انتقض وضوء الماسح؟ نعم، قال إذا خرج المذي هل يجب الوضوء مباشرة؟ وهل يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين؟ أما بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ، لما سأل المزداد النبي صلى الله عليه وسلم وسأل حفيده علي رضي الله عنه، إنما قصد اغسل ذكرك وتوضأ إذا حضرت الصلاة، إذا حضرت الصلاة. وأما بالنسبة لهل يجب غسل الذكر كله أو المكان الذي قد أصابه شيء من المني، أن المني نجس بإجماع الأمة، المني نجس بإجماع الأمة. أما الأنثيين أي الخصية فقد جاءت رواية لكنها منكرة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال اغسل ذكر ظهر الفرغين فلا تصح. قال رجل مسافر صلى مع رجل مسافر منه ولم ينوي القصر كيف يفعل؟ يعني الذي نوى القصر صلى خلف الذي لم ينوي القصر يتم، يتم، وإنما جعل الإمام ليتم به. ولنا في ذلك قصة ابن مسعود مع عثمان بن عفان رضي الله عنه أجمعين. قال إذا كان المنكر في الزواج قبل الوليمة بحيث لم يكن وقت الوليمة منكر، هناك منكر، هل تحضر تناول الوليمة؟ هذا على حسب، إذا كان صاحب الوليمة عمل منكرا زاد زيادات كأن يستجلب بعض الفنانين من خارج المحافظة وحتى يتكلم على أهل الناس، أنا لا أنصح حتى إذا في حال الوليمة، في حال الوليمة لا يوجد أغاني، لا يوجد موسيقى، لا. أما إذا كان على ما درج عليه هذه البلاد من هذه المعاصي فأنا أنصحك إن استطعت أنك تذهب إليه أن تناصحه، قد عمل قبله بيوم، أن تناصحه وهناك مصلحة بذلك فاذهب، إذا رأيت لا يوجد مصلحة فأنت بالخيار. ما حكم سماع الرجل لضرب النساء بالطفل؟ وما الحل إذا كان لا يجوز علما بأن البيت الذي تكون فيه الوليمة للرجال لا بد أن يسمعوا فيه ضرب الدفوف والطبول؟ وما حكم الزفين للنساء بالعكس؟ بالنسبة لي قضية الدم عند أن يضرب، يحاول الأخ ولا سيما في بيت العرس أنه ينبه النساء أن الأصوات لا تسمع، الأصوات لا تسمع. وبعض إخواننا ماذا يصنع؟ النساء مثلا يضربن بالدف ويفتح زوام حتى لا يسمع الرجال ما تضرب به النساء ولا يسمع صوت النساء أصلا. وهذا وأما بالنسبة لقضية الضرب الأرجل من الخلخال، أنا من جهة الشرع لا أعلم تحريما بذلك، لكن سيدخل من باب الأولى للمخ في الله أنها تتركه، الأفضل والأحسن والأكمل أنها تترك هذا الأمر، ولكونه أنه لا يليق بالمخ في الله أن تفعل ذلك من أخواتنا الصالحات طالبات العلم ألا تفعل ذلك. أما ضرب الخال إذا كان لا يسمع رجال بين النساء وحدهن فليس هناك مانع شرعي إلى هنا والحمد لله.